بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 31، وموضوع حلقة اليوم عوارض الأهلية. عوارض الأهلية، ماذا تعني هذه الكلمة؟ إن الأهلية تعتريها عوارض: الجهل، الخطأ، التأويل، الإكراه. يعني قبل أن نحكم على معين من الناس بحكم من الأحكام، لابد أن نتبين أنه لم يكن جاهلا عندما قارفه، لم يكن مكرها، لم يكن مخطئا، لم يكن متأولا. نحن نعيش في هذا الزمن الذي التبس فيه الحق بالباطل ومرج فيه الدين. كيف أنتم إذا مرج الدين وسفك الدم وظهرت الزينة وشرف البنيان وظهرت الرغبة واختلف الإخوان؟ نعيش في زمن السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة الريل التافه ويتكلم في أمر العامة. وعند الإمام أحمد رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه فشو الجهل وغلبة اتباع الهوى والخوض بغير علم في مهمات العقائد والاعتذار عن المشركين والمرتدين بأنهم جهلاء، وفي المقابل استسهال تكفير كل أحد من أهل القبلة بغير اعتبار لعوارض الأهلية ومنها الجهالة كما قلنا، كان لابد من ضبط وتحرير هذه المسألة. وكما هي القاعدة التي بدأنا بها هذه السلسلة في كل قضية، في قدر من الثوابت لابد أن نلتقي عليها ونتفق عليها، وقدر من مواضع الاجتهاد لابد أن نتغافر فيها وأن نتسامح فيها وأن يسع بعضنا بعضا فيها. ابتداء، لا نزاع في أصل اعتبار عارض الجهل والتأويل والإكراه عند إجراء الأحكام، سواء أكانت المخالفة في شيء من أصول الدين أم كانت في شيء من فروعه. من ثبت له عقد الإسلام بالإقرار المجمل بالتوحيد والرسالة تصديقا وانقيادا والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، لابد عند إجراء الحكم عليه لخطيئة ارتكبها أو لبدعة تلبس بها أو لأمر شركي تورط فيه، لابد من اعتبار هذه العوارض ووجوب التحقق من انتفائها قبل دمغه بالحكم الذي يقتضيه. طب تعالوا بنا نتعرف على جملة من المعالم ومن الثوابت القطعية في هذا الباب. أول معلم أن معرفة الله عز وجل ما يجب له وما يستحيل في حقه إنما تكون بالشرع. هذه قضية موضوع الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة. أهل السنة يقولون إن وجوب المعرفة وإن طريقها والشرع، والمعتزلة يقولون العقل. وبين هؤلاء وأولئك آراء وأهواء. الحق الذي لا معدل عنه أن ما يتعلق بذات الله وما يجب له وما يستحيل عليه إنما سبيله الوحي المعصوم، لأن الإنسان أسير لما يراه ويحسه ويتصوره ويتخيله، والله جل جلاله فوق ذلك كله، لا يصفه الواصفون إلا بما وصف به نفسه أو وصف به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تخالطه الظنون سبحانه وتعالى، ولا يبلغ كنهه الواصفون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العقول البشرية متفاوتة في تصوراتها في قدراتها، ما يتصوره عمرو قد يعجز عن تصوره زيد، وقد يتصوره زيد على وجه آخر. لا مخرج من هذه التناقضات إلا بالوحي المعصوم. لقد قال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال له: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله تعالى نبيه أنه بالسمع وبالوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد، وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. نعم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وكما أن معرفة الله تعالى تكون بالشرع، معرفة الرسل تكون بالشرع كذلك. فالله جل جلاله أخبرنا في كتابه وقص على نبيه قصص بعض من أرسل من الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي القرآن الكريم حديث عن 18 نبي في سورة الأنعام، ويجب الإيمان تفصيلا ب25 نبي. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، وتبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات ربي وسلامه عليهم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع. إن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. الله جل وعلا أخذ جملة من المواثيق على عباده. ميثاق الأول في عالم الذر عندما مسح على ظهر آدم بيمينه واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم وكلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا هو الإشهاد الأول في عالم الذر. الإشهاد الثاني الفطر على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم تلا أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الميثاق الثالث ميثاق الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن رحمتي أنه لا يعذب لا على الميثاق الأول ولا على الميثاق الثاني، لا يعذب إلا على ميثاق الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أصل اعتبار عارض الجهل عند إجراء الأحكام، عندنا قاعدة أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغ في الصحيح والأظهر من أقوال أهل العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر وعمار عندما أجنب. سيدنا عمر سيدنا عمار أصابتهم جنابة، سيدنا عمر لم يصلي وعمار صلى بالتمرخ في الأرض، يعني لم يتيمم على الوجه الصحيح للتيمم. لم يأمر أحدا منهما بالإعادة لأن الحكم لم يكن قد بلغهما، والحكم لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه. لم يأمر أبا ذر بالإعادة، كان يؤنب ويمكث أياما لا يصلي، لم يبلغه الحكم. لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء، عندما نسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة في الصلاة بعض الصحابة لم يبلغهم الخبر فظلوا يصلون إلى بيت المقدس، لم يأمرهم بأن يعيدوا الصلاة لأن الخبر لم يبلغهم، وحكم الخطاب لا يثبت في حقهم إلا إذا بلغ. لم يأمر من أكل من الصحابة حتى تبين له الحبل الأبيض من الحيث من الحبل الأسود بالقضاء، الفضل يأكل لحد ما الدنيا نورت خالص واستطاع أن هو يميز بين بين العقال الأبيض والعقال الأسود، يعني كل بعد الفجر بكثير يعني، ومع هذا لم يؤمر بالقضاء لأن الحكم لم يكن قد بلغ، ولا يثبت الحكم في حق المكلف إلا إذا بلغ. فمن علم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغ، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد البلوغ فأولى ألا يعذبه على ترك بعض شرائطه وبعض أحكامه إلا بعد البلاغ، فهذا أولى وأحرى. حافظ الذهبي رحمه الله يقول: لا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف بهم. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص. هذا أصل اعتبار العارض، لكن من الجهل ما يعذر فيه صاحبه ومنه ما لا يعذر فيه، لأن العلم نوعان: علم عامة المسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله، كوجوب المباني الخمسة. اليوم وجوب الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج أصل وجوبهما من المعلوم من الدين بالضرورة، لا عذر لأحد في ذلك بالجهل، إلا حلفاء العهد بالإسلام. واحد أسلم أمس طبعا هيكون جاهل ببعض هذه الأصول، ربما كلها غير التوحيد إذا كان قد بلغه، لأن طبعا المدخل إلى الإسلام التوحيد، فأول ما يبلغه التوحيد، لكن قد يجهل في صلوات وخمس أوقات ولها وضوء وركعات لسه تفاصيل يعني سيعرفها رويدا رويدا. ففيما عدا من نشأ في بادية بعيدة أو حدثاء العهد بالإسلام، الأصل أن هذه المباني من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يسع أحدا جهلها ولا عذر فيها بالجهل. يعني أيضا المباني الستة، بالله والملائكة والكتب، أصل الإيمان بالله، أصل الإيمان بالملائكة بالكتب، طبعا في تفاصيل كثيرة في هذا لا يعرفها كثير من الناس، إنما أصل أن لله ملائكة يجب الإيمان بهم، أن لله كتبا، أن لله رسلا، له يوم آخر، أن ثمة إيمان بالقدر. تفاصيل هذا هذه تحتاج إلى تعليم وتحتاج إلى تعريف. هذا علم العامة المعلوم من الدين بالضرورة الذي يجب لا يعذر فيه أحد بالجهالة. فيما علم خاصة، تفاصيل الفرائض، تفاصيل الصلاة والصيام والزكاة والحج، وبعض ذلك لم يجد فيه نص قاطع أو إجماع صريح، هذا يعذر فيه بالجهل. الشافعي رحمه الله يقول: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قيل له: ومثل ماذا؟ فقال: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه، وأن لله على الناس الزكاة في أموالهم. مبدأ الزكاة تفاصيلها عايزة تعليم، إنها مبدأ أن لله على الناس زكاة، لله على الناس حجا، لله على الناس صلاة، أصل القضية. هذا لا ينبغي أن يعذر فيه أحد بالجهل. أن الله حرم الزنا والقتل والسرقة والخمر، طبعا أنا برضو بستثني حدثاء العهد بالإسلام، لأن الجارية في زمن عثمان زنت، قيل لها زنيت؟ قالت: نعم، ومن مرعوش وبدرهمين. فبتتكلم كأنها تتكلم عن مسألة عادية جدا، لا تثير نكارة ولا تثير غرابة ولا تثير إنكارا. فأراد أن يقيم عليه الحد، فسيدنا علي قال له: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، ولا أرى الحد إلا على من علمه. في مجتمعات الزنا فيها زي شرب مية، ما فيش شعور بأن حاجة غلط. المخادنة في المجتمعات هنا لا يشعر كثير من الناس، أو الأصل أن الناس لا يكادون يدركون أن المخادنة غلط أو المخادنة حرام، بل اللي بيعمل عكس كده هو اللي يبقى مريض نفسيا وعايز نوع من أنواع العلاج. يعني المخادنة اللي هي بوي فريند وجيرل فريند دي زي شرب المية، هنا عادي جدا جدا على علم وملأ وعلى رؤية ومشاهدة من الأسرة، من الأبوين، من الأقربين. فمثل هذا في مثل هذه المجتمعات يحتاج إلى بلاغ. أما في مجتمعاتنا، أصل حرمة الزنا، أصل حرمة شرب الخمر، من المعلوم من الدين بالضرورة قد لا يكون هذا في مثل هذه المجتمعات. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك. بقيت مسألة نختم بها، نسبية العذر بالجهل، نسبية. ما هو معلوم من الدين بالضرورة في مكة غير معلوم من الدين بالضرورة في تكساس. طبعا في مكة والقاهرة ودمشق وكذا، في حواضر الإسلام أعلام الإسلام منشورة وكتب الإسلام منشورة وأهل الحق متوافرون والمساجد مفتوحة وحلق العلم منتشرة. فما يكون معلوم من الدين بالضرورة في هذه الأجواء يختلف عن المعلوم من الدين بالضرورة في ديار الحرب، في بلاد الكفر، في بلاد الشرك. يبقى من كان حديث عهد بإسلام أو من نشأ في بادية يعذر بما لا يعذر به من نشأ بين أظهر المسلمين، ومن كان عريقا في الإسلام. العذر بالجهل في الأزمنة التي نقضت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة وطويت فيها أعلام السنة وانتشر فيها دعاة الضلالة، ليس كالعذر بالجهل في أزمنة التمكين وغلبة السنة وظهور العلم. حتى في بعض حواضر الإسلام قد تأتي أنظمة علمانية وأنظمة شمولية وشيوعية واشتراكية وتعمل تجهيل للناس في يعني أمر الدين، وتعمل نوع من أنواع التغطية والتغبيش على كثير من حقائق الدين. في مثل هذه الأزمنة بتضيق دائرة المعلوم من الدين بالضرورة، واحتاج تعرف الناس. وأذكر أن بعض الإعلاميين نزلوا إلى بعض بلادنا ونزلوا إلى القرى والكهوف وعملوا إجراء، عملوا مقابلات مع بعض العوام، فسألوهم فعلا في كثير من الناس لا يحفظون الفاتحة، لا يعرفون اسم النبي بالكامل مثلا، في خلفاء أربعة منهم والأربعة دول النبي اسمه إيه بالكامل؟ هو اسمه سيدنا محمد، بس محمد ابن مين مثلا يعني؟ طب يعني أبجديات، أمر كان مذهل جدا، وكانت يعني محاولة لطيفة لإلقاء الضوء في قدر من الجهالة موجود عند العوام وفي أعماق بلاد المسلمين، يحتاج إلى استفاضة بلاغ ويحتاج إلى تعريف ويحتاج إلى إقامة حجة. لأن تحت خيمة الأنظمة العلمانية التي نزعت القداسة عن الدين وهمشت دعاته وهمشت رموزه وهمشت تراثه وهمشت تاريخه وهمشت كتبه، وأصبحت الرموز التي تقدم للناس رموز الفن ورموز الكورة ورموز الرقص ورموز الغنى ورموز الموضة، وأصبح هذه هي الثقافة البديلة التي تقدم كبديل من التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية. في هذه الأجواء النكدة نحتاج أن نحن أن نحرص على استفاضة البلاغ بما لا يسع المسلم جهله من حقائق الدين، عقائد وشرائع، وأن نعلم أن ما كان معلوما من الدين بالضرورة في زمن مضى قد لا يكون معلوما بالضرورة من الدين في زمننا هذا، وما كان معلوما في منطقة ما قد لا يكون معلوما في منطقة أخرى، وهكذا. المعنى قولنا نسبية العذر بالجهل. يعني فضلا عن بعض المسائل القطع والظن فيها نسبي، ما يكون مقطوعا معلوم به في مسألة قد لا يكون مقطوعا به في مسألة أخرى، يستصحب هذا المعنى قبل إجراء الحكم على معين من الناس. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم، ونتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. معركة الوعي معركة كبيرة تحتاج إلى بصيرة وإلى تؤدة وإلى صبر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.